والآن ندعوكم لسماع الشريط الرابع وهو بعنوان الملحمة الكبرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة، روى البزار والطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويبتلى فيها الخائن وينفق فيها الرويدبة. قيل: وما الرويدبة؟ قال: المرء التافه يتكلم في امر عامه. نحن نعيش ايها الاخوه في زمن كله خداع، الصادق فيه مكذب والكاذب فيه مصدق، الخائن فيه مؤتمن والمؤتمن فيه خائن، فأي خداع أعظم من أن ترى من خونه الله تبارك وتعالى في كتابه؟ هم المؤتمنون في بلاد المسلمين وعلى بلاد المسلمين. وأي خداع أعظم من أن ترى من كذبه الله تبارك وتعالى في كتابه؟ هم المصدقون في بلاد المسلمين وعلى المسلمين. وأي خداع أعظم من أن ترى من تزيوا بزي اهل العلم والعلم منهم براء والعلم منهم براء هم الذين تبوأوا مناصب الفتوى في بلاد المسلمين. واي خداع اعظم من ان ترى من جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا من اشراط الساعه هم ولاة امور المسلمين. ففي الحديث الطويل حديث جبريل عليه السلام وحتى ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض فذلك من اشرافها. هكذا ايها الاخوة يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. يحدثنا عن السنوات الخداعات التي انقلبت فيها الموازين فلم يصلح الميزان هو ميزان الشرع وانما الميزان هو ميزان الهوى. اعاذنا الله واياكم ان نكون ممن يتبع الهوى في قول او عمل. ثم ايها الاخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر امته من الكفر واهله. لا بد ان يكون المسلم والمؤمن ذا بصيره يعرف عدوه من صديق فلا يتخذ من الكافر بطانه ولا يستعمل الكافر ابدا. وهذا كان ديدن اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. روى البيهقي عن سماك بن حرب قال سمعت عياض الاشعري يقول ان ابا موسى الاشعري وقد على عمر رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني فاعجب عمر ما راى من حفظه فقال قل لكاتبك يقرا لنا كتابا. فقال ابو موسى انه لا يستطيع ان يدخل المسجد انه نصراني. قال فانتهاه وهم به وقال له لا تكرموهم لا تكرموهم اذ اذلهم الله ولا تدنوهم اذ اقصاهم الله ولا تأتمنوهم اذ خونهم الله. وفي رواية للبيهقي عن ابي موسى الاشعري ان عمر رضي الله عنه امره ان يرفع له او يرفع اليه ما اخذ وما اعطى في ادين واحد. وكان لابي موسى كاتب نصراني يرفع اليه ذلك. فعجب عمر وقال ان هذا لحاصل وقال ان لنا كتابا في المسجد فادعوه فليقرا. وقال ابو موسى يا امير المؤمنين انه لا يستطيع ان يدخل المسجد. فقال عمر اجنب هو؟ هذه حكمه امير المؤمنين يظن ان الرجل جنب فامتنع عن دخول المسجد اجنب هو؟ قال لا يا امير المؤمنين انه نصراني. قال فانتهرني وضرب فخذي وقال اخرجه وقرا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال ابو موسى والله ما توليته انما كان يكتب. قال اما وجدت في اهل الاسلام من يكتب لك؟ لا تدنهم اذ اقصاهم الله ولا تكرمهم اذ اذلهم الله ولا تامنهم اذ خونهم الله عز وجل. هكذا ايها الاخوه يقصد امير المؤمنين ان يكون في ديار المسلمين كاتب نصراني ولو بلغ هذا الكاتب من الشأو ما بلغ. ففي احدى روايات الحديث يقول بعث ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب ان مال البصره لا يقوم الا بكاتب نصراني. فبعث له عمر رضي الله عنه بكلمات مختصرة: مات النصراني والسلام. يعني أيها الوالد، احتضر أن هذا النصراني قد مات، فماذا أنت فعلت؟ مات النصراني والسلام. ليس هناك من حل وسط. هكذا كان خلفاء المسلمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغل كل مناسب ليحذر من غدر النصارى واليهود. هم قوم غدر، هكذا هم، ولا يقدم للمسلمين شيئا إلا لأجل مكاسب أضعاف ذلك أضعافا كثيرة، هكذا هم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر دائما من غدرهم، ويأمر المسلمين أن يتنبهوا لذلك. لذلك حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلح سيكون بيننا وبين الروم أي النصارى، وحدث عليه الصلاة والسلام عن ملحمة كبرى ستقع بيننا وبينهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن أمارات وعلامات تكون كمقدمة لهذه الملحمة. فمن هذه العلامات التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خراب يثرب، يأتي عليها زمن يقل فيها السكان، يخرجون منها للجهاد في سبيل الله فلا يبقى فيها أحد، تلحق بالخراب في فترة محددة قبيل الملاحم. الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. أمور متتالية. عمران بيت المقدس، أن يأخذ بيت المقدس أباد، يعمر بيت المقدس وهو كذلك. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. اتبع الملحمة أن يفتح المسلمون القسطنطينية، وهو آت لا ريب فيه إن شاء الله، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. العلامة الأرضية الأولى الكبرى من أشراط الساعة. الأمر الثاني أيها الإخوة، وقد حدث وتم بحمد الله عز وجل، وهو فتح جزيرة العرب وفتح فارس. الأمر الأول خراب يثرب، الأمر الثاني وقد تم وهو فتح جزيرة العرب وفتح فارس. في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من أهل المغرب عليهم فيها الصوف، فوافقوه إلى أكم، منطقة تحتوي على أشجار، فوافقوه إلى أكم، وإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. وحدثتني نفسي أن ائتهم، فقف بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتالون. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون نبيهم، فإذا رأوا الأغراض كانوا حاجزا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الأغراض، لا يغتالون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتني نفسي أن ائتهم فقف بينهم وبينه لا يغتالون. ثم قلت في نفسي: لعله نجي معهم يتكلم معهم في أمر. فأتيتهم فوقفت بينهم وبينه، فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله تبارك وتعالى، ثم فارس فيفتحها الله تبارك وتعالى. وقد تحقق ذلك بأمر الله عز وجل في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، وهو غزو آت لا ريب فيه، فتفتح فيه روما عاصمة الكفر والإلحاد، رضي من رضي وغضب من غضب. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فكان نافع يقول لجابر بن سمرة وهو راوي الحديث عنه: يا جابر، لا نرى أن الدجال يخرج حتى تفتح الروم، حتى تفتح الروم. العلامة الأولى أيها الإخوة: بين يدي المنحمة خراب يسرب. العلامة الثانية أيها الإخوة: بين يدي الملحمة، بيننا وبين النصارى الروم. سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بنو قصر، وفي بعض الأحاديث الروم، وفي بعض الأحاديث النصارى، وكل ذلك ثابت بحمد الله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني هو فتح جزيرة العرب وفتح بلاد فارس، وقد تم ذلك بفضل الله. فنحن بانتظار الملحمة التي ستكون بيننا وبين الروم إن شاء الله. ثم أيها الإخوة، هناك أمر لا بد أن يكون بين يدي الملحمة، سأتحدث عنه في بداية حديثي عن الملحمة، وهو الصلح الآمن بيننا وبين الروم، بيننا وبين بني القصر، بيننا وبين النصارى. الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة في الوقت الذي يحدث فيه أمته عن الفتن يبشرهم ببشرى أن هذه الملاحظ وهي القتال بين الإيمان والكفر إن حدثت فسيكون رافعا للفتن من بين المسلمين. إذا وقع القتال بيننا وبين الكفر فهذا من فضل الله على المسلمين، أن ذلك سيرفع الفتن من بين المسلمين، والفتن ستبقى، والمسلمون سيبقون في قتال مع بعضهم، كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأسهم بينهم شديد، طلب من ربه ثلاثة فمنعه هذه، منعه ولم يعطه، طلب من ربه أن لا يكون بأسهم بينهم شديد فأباها عليه، لم يعطه إياه. فبأس المسلمين بينه شديد، لكن الله عز وجل يتدارك هذه الأمة فلا يمكن أن يجمع عليها سيفه. فإن كانت بينهم فتن العدو ينتظر، وإن قاتلوا العدو ارتفعت من بينهم الفتن، فقتال العدو هو خير لكل مسلم، الجهاد في سبيل الله هو خير لكل مسلم حتى ترتفع الفتن من بين المسلمين. في الحديث الذي رواه أبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. الله عز وجل إن وقع القتال بيننا وبين الكفر يرفع عز وجل الفتنة من قلوب المسلمين، يرفع الفتنة من بين المسلمين، فتصبح كلمتهم واحدة لقتال أعداء الله. فإذا لم يقاتلوا أعداء الله قاتلوا بعضهم بعضا، هكذا أمر الله عز وجل أيها الإخوة. فلو لم يكن في الملاحم وفي قتال الكفر إلا أنه يجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة لكفى ذلك. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد أين سيكون اجتماع المسلمين في وقت الملاحم، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه أن المسلمين سيتجمعون في بلاد الشام وفي المدينة، سيكون الموسم الأصلي والفسطاط الأصلي أو الفسطاط على روايتين فسطاط وفسطاط سيكون في بلاد الشام. أما من المدينة فستخرج الجيوش الرديفة، الجيوش التي سيكون بها النصر إن شاء الله. فالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الملحمة الكبرى إسقاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق، هي خير مدائن المسلمين يومئذ. يوم الملحمة الكبرى إسقاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. أما بالنسبة للمدينة أيها الإخوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن المسلمين سيحصرون فيها، وكما ذكرت وسأذكر وأبين إن شاء الله أن الجيش الذي به يتم الانتصار على الروم هو من أهل المدينة، وهم من خيار أهل الأرض يومئذ. روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالكهم سلاحه، وسلاح منطقة قريبة من المدينة، حتى يكون أبعد مسالكهم سلاح، سوف يتجمعون في المدينة. وهذا يدل على أن الفتن بين المسلمين ستستأصل شأفتهم قبل أن تكون الملحمة. لا يبقى إلا من رحم الله الأعداد القليلة الذين ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين، يتجمعون في منطقتين، في المدينة وفي دمشق في بلاد الشام. ثم أيها الإخوة، الأمة الإسلامية تعيش في هذه الأيام في هم وحزن وكرب وذلة، وكل ذلك لأنهم تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، فما حكموا إلا شريعة الغار، وتركوا تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، تركوا شرع الله عز وجل وراء ظهورهم فأذلهم الله عز وجل. ولكن المسلم الحق في هم وحزن، ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يزال هذا الحزن وهذا الهم. الهم والحزن أيها الإخوة لا يزال إلا بالقتال في سبيل الله، بالجهاد في سبيل الله. ففي الحديث الذي رواه أحمد والضياء والطبراني وغيرهم عن عبادة وأبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يزيل الله به الهم والغم، يزيل الله به الهم والغم. عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يزيل الله به الهم والغم. تركنا الجهاد في سبيل الله فأذلنا الله، تركنا الجهاد في سبيل الله فنمسي ونصبح في هم وحزن، لا يدري المرء ما يفعل مما هو فيه من البعد عن كتاب الله وسنة نبيه وعن عدم الاستمرار بأوامر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب هذه الأمة. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى سير الملحمة، إلى سير القتال بيننا وبين الروم. يبدأ أو تبدأ الملحمة بيننا وبين الروم بصلح آمن لا خوف فيه بيننا وبينهم. المرحلة الأولى من الملحمة الصلح الآمن بيننا وبين الروم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لنا إخبارا لنتنبه أن هؤلاء قوم غدر سوف يغدرون بكم عاجلا او اجلا، قدمتم كل شيء لهم وسيغدرون بكم. هكذا فإياكم وتنبهوا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم غدر، هو ابو داود واحمد وابن ماجه وابن حبان عن ذي مخمر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. في رواية أخرى عدوا من ورائهم، ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي حلول، فيقوم رجل من اهل النصرانية فيرفع الصليب، هذا من عقدهم، فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيثور اليه رجل من المسلمين فيذقه، وفي رواية فيثور اليه رجل من المسلمين فيقتله. فعند ذلك يغدر القوم ويسمعون للملحمة، وفي رواية عند ذلك يغدر القوم فيكون المسلمون إلى أسلحتهم فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. هذا أول الغدر، يقاتل معهم عدوا من ورائنا أو ورائهم ننصر. فيأبى الكفر الصليبي إلا أن ينسب النصر لنفسه، وليس هو ينسبه بقوله نحن انتصرنا، انما يفعل ذلك بما يعرف انه يغيظ المسلمين ويذلهم بقوله رفع الصليب على ارض الاسلام، يرفع الصليب، غلب الصليب. هذا لا يعجب رجلا من المسلمين، لا يعجب احد الرجال الذين اجتباهم الله بقتال هؤلاء، لا يعجبه، فيصور الى الرجل فيقتله ويدق الصليب. يجب ان لا يقع على ارض الاسلام صليب، فكيف بجزيرة العرب؟ وفي احدى الروايات فيصور المسلمون الى اسلحتهم فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، وفي رواية اخرى عند ابي داود وغيره. فعند ذلك يغدر القوم ويجمعون للملحمة فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 10 آلاف، وفي رواية أخرى فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألفا. والغاية أيها الإخوة هي الراية ليس الهدف، لما هي الراية، يأتونكم تحت 80 راية، غفرت تحت كل راية 12 ألفا، مليون مقاتل ليجهزوا على البقية المتبقية من أهل الإسلام المتواجدة في بلاد الشام. إذا المرحلة الأولى أيها الإخوة هي القتال، هي الصلح الآمن بيننا وبينهم، والذي سينتهي بأن يغدروا بمن قاتلوا معهم وناصروهم من العصبة المسلمة فيقتلونهم جميعا. هذا أول الغدر. ثم أيها الإخوة بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نقله لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام مسلم عن يسير بن جابر رحمه الله قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود، فجاء رجل ليس له هجيرة يعني رجل لا شأن له، دأبه وديدنه دائما أن يقول يا عبد الله بن مسعود، كلما حصل شيء يا عبد الله بن مسعود. فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود. جاءت الساعة، كان يظن أن من علامات الساعة أن تهيج ريح حمراء، فقال يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا، المسعود كان متكئا فقعد، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسى يقسم الميراث ولا يفرح بغنيمة، حتى لا يقسم الميراث ولا يفرح بغنيمة. وسيأتي تفسير هذا الكلام حتى لا يقسم الميراث ولا يفرح بغنيمة في نهاية الحديث. ثم أشار بيده ونحاها نحو الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وفي رواية عند مسلم: عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقلت: أي راوي الحديث يسير بن جابر، الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عصبة قوية. قد تكون هذه العصبة نحو الإسلام عودة الناس بكليتهم إلى الإسلام، أو وقفة الناس وقفة رجل واحد ليدافعوا عما تبقى من دين الله عز وجل. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. المسلمون يقدمون جيشا للقتال يأمرونهم أن لا ترجعوا، إما الشهادة وإما الموت وإما النصر، لا تعودوا إلا غالبا. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتأنى الشرطة أيتنا جيش المسلمين الأول. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، مرة ثانية فيقتتلوا حتى يحجز بينهم الليل، فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتأنى الشرطة يأتنا جيش المسلمين الثاني. قتال، باعوا أنفسهم في سبيل الله حتى يحافظوا على ما تبقى من الإسلام، بلاد الشام والمدينة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، اليوم الثالث، فيقتتلون حتى يمسوا، فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة يفنى جيش المسلمين الثالث. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، بقية أهل الإسلام كما سمر في حديث آخر هو الجيش الذي يخرج من المدينة، يخرج من المدينة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيقتلون مقتلة عظيمة، قال: إما لا يرى مثلها أو لن يرى مثلها، أي يقتل الروم والنصارى مقتلة عظيمة حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يسر صريعا من زهمهم ونكنهم بكثرة عددهم، مليون سمير في ألف، فما يخلفهم حتى يسر ميتا. فبأي فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة من المسلمين، كانوا مئة، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، من كل مئة يبقى من المسلمين كان رجل واحد. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل لأنهم أرادوا رفعة هذا الإسلام. فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاتل؟ إذا كان الميراث بين الأهل والأقارب وقد قتلوا جميعا ولم يبق من المئة إلا واحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاتل؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس أكبر من ذلك، إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم التي يكتسبوها وهم يكتسبون قسطنطينية، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. في هذا الحديث أيها الإخوة سير للملحم، بعد أن يجمعوا جموعهم يأتوا إلى بلاد الشام كما سننقل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، مرة أخرى. فيعسر الروم في مرج دابر منطقة قرب حلب تسمى دابر، أو منطقة تسمى الأعماق أيضا قرب حلب، يكون معسكر المسلمين في الغوطة ومعسكر هؤلاء الكفار في حلب. ما الذي أدخلهم إلى بلاد المسلمين؟ هذا الصلح الآمن، فاحذروا وتنبهوا. الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا في الحديث السابق فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح منهم في حديث آخر رواه أبو هريرة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابر، مثلا هم قرب حلب. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابر فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا للقتال قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، وفي رواية سبوا منا نقاتلهم، وكما يقول الإمام النووي سبوا وسبوا كلاهما صحيح. فسبوا أي أنهم كانوا كفارا فتباهم المسلمين ثم أسلموا ثم عادوا يقاتلون الكفار فيسبون من الكفار. وعلى رواية أخرى سبوا منا نقاتلهم أنهم جماعة من المسلمين في بلاد الشام كانوا دائما يسبون منا، أجدادهم الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في قتال مستمر معهم ويسبون منهم دائما. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. وهذه هي الرابطة أيها الإخوة، أن تكون هناك رابطة عربية. أنا إماراتي، أنا شامي، أنا مصري، الرابطة إن لم تجمعنا رابطة الإسلام فلا خير فينا. اسمعوا، من أهل المدينة وفي بلاد الشام: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. الرابطة هي رابطة الدين، يقاتلونكم ثم نخلي بينكم بيننا وبينكم؟ لا، يرفضون أن يتخلوا عن أهل الإسلام. لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقتتلون فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ثلث جيش المدينة ينهزم ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تبارك وتعالى، ويفتتح الثلث لا يقتلون أبدا، يبقى من هذا الجيش ثلث. الجيش يكون عدده 210,000 بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأذكره لاحقا إن شاء الله. فينهزم ثلث، يعني ثلث من جيش المدينة ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أكبر الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بزيتون، إصاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في دراريكم، فيتركون ما في أيديهم ويرجعون، وذلك باطل. فإذا رجعوا الشام خرج الدجال، لا يعلم بأمره إلا بعد أن يعود هذا الجيش من القسطنطيني. الشيطان يصرخ: إن الدجال أو إن المسيح قد خلفكم في دراريكم، يتركون كل شيء ليدافعوا عن حوزة الإسلام، عن دين الإسلام، ضد هذا الدخيل الدجال أعاذنا الله وإياكم منه. فيعودون، فإذا رجعوا الشام خرج، فيخرج الدجال بعد أن يعود الجيش بكامله إلى الشام. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الهرش، فلو تركه لم ذاب، ولكن الله يقتله بيده فيريهم دمه في حربه. هذه المرحلة الأخيرة أو جزء من الملحمة اللي هو بعد اليوم الرابع، فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. من هم الذين يستفيحون القسطنطينية؟ الذين يستفيحون القسطنطينية هم الثلث الباقي، هم الثلث الباقي الذي تبقى من جيش المدينة. هذا الثلث بين من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخاطب أصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر كلمة تتزلزل لها الأرحام، لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها لا أظنه قال إلا الذي في البحر. ثم يقولون ثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولون ثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخل. فيدخلوا، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريح أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة تحدد ملامح الملحمة. فسأحاول جاهدا أن أجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة، فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أقول. تبدأ الملحمة بالصلح الآني بيننا وبين الروم، ثم ننتقل نحن وإياهم لقتال عدو. هذا العدو قد يكون عدو للمسلمين وقد يكون عدو للنصارى، لأن الروايات جاءت عدوا من ورائكم وفي رواية عدوا من ورائهم. ثم بعد هذا القتال يحاول الصليبيون النصارى أن يكشروا عن أنيابهم، ذلك أنهم يزعمون أن الذي غلب هو الصليب، بركة الصليب وعلى أرض الإسلام، وهذا لا يعجب تلك العصابة. عند ذلك يقتل هذا الذي يرفع الصليب ويدق الصليب، فعند ذلك يغدر، وكأنهم فعلوا ذلك لأجل الغدر. فإذا غدروا بدأوا يجمعون للملحم، فيأتون فينزلون في منطقة دابق أو بالأعماق من أعمال حلب ويعسكرون هناك، ويكون معسكر المسلمين في الغوطة. فإذا حصل ذلك قام المسلمون بتجهيز الجيش الأول لقتال الروم فيقاتلونه في اليوم الأول، ويثنى هذا الجيش المسلم، ولكن لا يتغلب أحد الطرفين على الآخر، يتوقف القتال بقدوم الليل. ثم يأتي اليوم الثالث وهو اليوم الثاني، فيثنى الجيش المسلم بعد القتال، وفي اليوم الثالث يثنى الجيش المسلم في المرة الثالثة. في كل هذه الأحوال فإن الروم لا يتقدمون، النصارى لا يتقدمون، لا يستطيعون التقدم. جيش حاربهم أقدموا على الشهادة في سبيل الله لا يرجعون، إما النصر وإما الشهادة. أما في اليوم الرابع فيكون قد وصل جيش المسلمين من المدينة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويته قبل قليل أن قسطنطينية يفتحها 70,000 من بني إسحاق، 70,000 من ثلث الجيش، فيكون جيش المسلمين القادم من المدينة 210,000. ثلثهم ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ثلثهم يستشهد 70,000 يستشهدون، والثلث هو الذي يفتتح إليه القسطنطينية. فكان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن الجيش المسلم عندما يقابل المسلمين في اليوم الرابع يحاول الروم أن يدسوا بين المسلمين: نحن لا نريد قتالكم يا أهل المدينة، كما يفعلون في كل وقت، أتنبه إلى خبثهم ودفائرهم حتى في المعركة، خلوا بيننا وبين الذين سموا منا نقاتلهم، نريد أن نقاتل أناس معينين، لا دخل لكم بنا. يريدون أن يفرقوا بين المسلمين حتى في أحلك الظروف، ولكن الله لهم بالمصار. هذه الجماعة المسلمة التي تخشى الله وتستقي يقولون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانكم. فإذا حصل القتال انهزم الثلث واستشهد ثلث وبقي الثلث الذي لا يسكن أبدا حتى يستفتحون قسطنطين، وسيكون فتحها بلا سلاح ولا رمية رمح بالتكبير والتهليل لا إله إلا الله الله أكبر. هذا الطرح للكفر بدق، وبالتالي يدخل المسلمون إلى هذه المدينة، وبعد أن يفتتحوها ينتظرهم ما هو أشد من ذلك. عندما يعودون إلى دمشق يأتيهم أو تأتيهم الأنباء أن عدو الله الذي يزعم أنه الله وهو الدجال قد ظهر. هذا أشد فتنة يمكن أن يلاقيها المسلم حتى يلقى الله عز وجل. الدجال أيها الإخوة لنا معه لقاءات، وقد تكون هذه اللقاءات أربعة، التقي في بحث الدجال في أربعة لقاء. سيكون اللقاء الأول في الخميس القادم إن شاء الله. الدجال هذا الموضوع أيها الإخوة في غاية الحساسية. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يعلمون ذلك لأولادهم خشية من فتنته. ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال من عهد نوح حتى محمد صلى الله عليه وسلم، كل كان ينذر أمته الدجال. فلا بد من معرفة هذا الدجال الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، والناس في ضنك من العيش في شدة لا ماء ولا طعام قبل أن يظهر. أمطري أيتها السماء تمطر، أنبتي أيتها الأرض تنبت، فكيف الخلاص من فتنة؟ فلا بد أن نتنبه لهذا، وسنكون في اللقاء القادم مع أول أشراط الساعة الكبرى وهو ظهور الدجال قبحه الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.